صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين. وسبق أن الإمام النووي رحمه الله تعالى جمع في كتابه هذا منهاجا للسلوك إلى حضرة الله تعالى. يا أيها الإخوة، إن أكبر مقصد لك في حياتك أن تجعل خطواتك مقصدها إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إن أكبر مقصد للواحد فينا في حياته أن يجعل خطواته مقصودها إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إذا كان سعيك في هذه الحياة لتنال رضا الله عز وجل وتنال عطاء الله عز وجل، فخطواتك في هذه الحياة خطوات رابحة. أما إذا كان سعيك ومشيك وخطواتك بعيدة عن رضا الله عز وجل وبعيدة عن إمداد الله عز وجل، فيا ضيعة هذه الحياة. ونحن لا نعلم طريقة يرضى بها الله تعالى عنا إلا أن نوافق شريعته، إلا أن نوافق الصراط المستقيم الذي ندعو في كل صلاة وفي كل ركعة. إذا قرأنا سورة الفاتحة نقول اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو أوامر الله تعالى وهو نواهي الله عز وجل. إذا أنت وافقت الله عز وجل في أوامره وفي نواهيه فأنت على الصراط المستقيم، وإذا كنت على الصراط المستقيم فأنت مرضي عند الله عز وجل، وإذا كنت مرضيا عند الله عز وجل فحياتك خير ومماتك خير. لكن لا سمح الله إذا كان الواحد فينا يخالف أوامر الله، إذا كان الواحد فينا يتعدى حدود الله، إذا كان الواحد فينا يتبع هوى نفسه ويترك أوامر الله عز وجل، فالحقيقة أنه ليس على الصراط المستقيم. وإذا لم يكن على الصراط المستقيم فإنه ليس في مرضاة الله، وإذا لم يكن في مرضاة الله فيا ضيعة حياته ويا بؤس آخرته. وحتى تكون على الصراط المستقيم أنت بحاجة أن تتعلم أوامر الله ونواهيه، إذ كيف يتقي من لا يعرف ماذا يتقي؟ عشان هيك أيها الإخوة والأخوات، لابد لكل منكم أن يكون له معلم يعلمه ما أمر الله تعالى وما نهى الله تعالى عنه. لابد أن تتعلم. الصحابة الله يرضى عنهم، ما إن أسلم أحدهم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فورا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه علموا أخاكم القرآن، يلا خذوا علموا، لأنه هذا الدين ليس جهلا، وهذا الدين ليس عناء، وهذا الدين ليس لقبا وليس نسبا أنت تنتسب إليه. يا فاطمة بنت رسول الله اشتري نفسك من الله، أنا لا أغني عنك من الله شيئا. إذا كان بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أغني عنك من الله شيئا، طيب هلا إذا واحد إذا اسمه محمد بس لأنه اسمه محمد حيدخل على الجنة؟ إذا واحد علق مصحف بسيارته بس لأنه علق مصحف بسيارته خلاص معناتها الأمور صارت جيدة؟ إذا واحد عمل مولد لما اشترى بيته بس لأنه عمل مولد خلاص الأمور بالبيت كلها ضمن الشريعة؟ ما إن يسلم الصحابي حتى يقول يلا بدك تلحق بمجالس العلم حتى تنتقل من الجهل إلى العلم، أنت كنت جاهلا بأوامر الله ونواهيه، تعال لنعلمك. واليوم يا أيها الإخوة، المسلم والمسلم مطلوب إليه أن يتعلم أوامر الله ونواهيه، وإذا المسلم ما تعلم أوامر الله ونواهيه مثله مثل الجاهلي، ما في فرق، بس صار اسمه محمد، بس صار اسمه سعيد، بس صار اسمه محمود، بس صار اسمه خالد، بس هو بالضبط بالضبط مثل الجاهليين. لابد لكل مسلم، لكل شاب، لكل رجل، لكل مسلمة أن يلحق بعالم يعلمه أمور دينه، وبعد أن تتعلم لابد أن تعمل. الجهل حله العلم، لكن الظلم وعدم العمل حله ذكر الله تعالى. بس تكثر من ذكر الله تعالى تصير إذا سمعت قال الله تعالى تطير طيرانا إلى امتثال أوامره، بس قلبك يمتلئ محبة لله تعالى وخشية من الله تعالى، منصير بس نقول لك يا أخي الله ما بيرضى عن هذا الفعل، نجدك وقافا عند أوامر الله تعالى ونواهي. فنصيحة يا أيها الإخوة والأخوات، كل أخ بيناتنا لابد أن يلحق بمجلس علم، وأنتم تفعلون الحمد لله، بس هذا مجلس العلم تثبت عليه إلى أن تلقى الله. اليوم كنا في عزاء إحدى الأخوات، أبوها كان بعيدا عن درب الله ثم التزم بمجالس العلم، فكان يسأل الله تعالى أن يموت في مجلس العلم، فمات في مجلس العلم، عاش على مجلس العلم ومات على مجلس العلم. فات واحد بيقول له ايمتى انا بيضل احضر دروس، الى اخر نفس، الى اخر، مو بس الى اخر نفس، حتى عندما يدلى المسلم في قبره، مات مات، والان غسلناه وكفناه وصلينا عليه وحنزله بالقبر، بيقول له اللي عم بيلقنه بيقول له اعلم يا عبد الله. شو اعلم خالص انا يا اخي؟ هذا الاسلام علم، علم من وقت ما بتولد بيأدنوا لك بإذنك، أول ما بتولد بيقولوا لك هيك بإذنك أشهد أن لا إله إلا الله. سمعان يا ابني؟ شو سمعان؟ لساتني عمري دقيقة أنا، شو بده يفهم هذا الولد اللي هلأ ولد من بطن أمه؟ بدنا نقول له الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. شو فهمان هذا الولد؟ اليوم صار الأطباء يقولون إنه الولد بيفهمه لما بيولد وهو جنين في بطن أمه، تقدر أنت تقرأ عليه شيئاً وبس يولد هالولد. لاحظوا بأن بعض الأولاد كانت أمه وهي حامل به كانت مثلاً تقرأ سورة الكهف كثيراً أو تسمع سورة الكهف كثيراً، لما ولد هالولد أول سورة حفظها سورة الكهف. كيف حفظها؟ محفوظة في أذنه. طار الولد بيتأثر. الآن المرأة الحامل إذا بتدخن هي وعم تدخن جنينها يتأثر، وإذا بينهز بدنها جنينها يتأثر. سبحان الله. على كل يا أيها الإخوة، هذا الدين علم. إلى متى ستبقى تحضر دروس؟ إلى آخر لحظة في حياتك. ما أصلا معناته أنك مسلم يعني أنك تتعلم أوامر الله تعالى ونواهيه. لابد أن أبقى أتعلم مرة فمرة مرة فمرة مرة فمرة ثم أطبق أوامر الله تعالى ونواهيه. الإمام النووي رحمه الله تعالى جمع لنا في كتاب رياض الصالحين منهجا للسلوك إلى الله تعالى أخذه من القرآن الكريم ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ابتدأ في الباب الأول منه بباب الإخلاص، عشان يقول لك يا أيها السالك إلى الله عز وجل انتبه، لا يقبل الله تعالى في هذا الدرب إلا ما كان خالصا له. قد ما بدك صلي لن يقبل الله تعالى إلا ما كان خالصا له. قد ما بدك تصدق لن يقبل الله إلا ما كان خالصا له. قد ما بدك تطلع على العمرة والحج لن يقبل الله تعالى إلا ما كان خالصا له. قد ما بدك أحضار دروس لن يقبل منك إلا ما كان خالصا له. لذلك مر بنا الباب الأول تحرير النية والإخلاص لله تعالى، والباب الثاني الذي تكلم عنه الإمام النووي باب التوبة، ذلك لأنه الذي يريد أن يسلك درب الله تعالى بعد أن يحرر نيته لله تعالى يتوب إلى الله عز وجل عما مضى من ذنوب ومن أخطأ. وسبق أن التوبة هذا مقام يبقى ملازما للسالك إلى الله تعالى ما دام في هذا الطريق. ثم تكلمنا عن باب الصبر. يا شباب يا رجال يا بنات، اعلموا واعلمنا من أراد أن يسلك في درب الله تعالى ستعترضه صعوبات. لذلك شو بدك تعمل بالصعوبات؟ بدك تصبر. في بعض الإخوة والأخوات يقع في خاطرهم أنه أنت بس تسلك بدرب الله تعالى الطريق كله حيصير ورود وأزهار والسماء والأرض حتنفرش لك ورود، بس هذا الكلام غير صحيح. الإمام النووي قال بدك تسلك درب الله تعالى احمل معك الصبر، بدك تصبر على الطاعات، الصلاة بده صبر والصوم بده صبر والزكاة بده صبر وغض البصر بده صبر والحج بده صبر، بدك تصبر على الطاعات وبدك تصبر عن المعاصي، ستعرض عليك الشهوات والفتن والموبقات بدك تمتنع عنها وتصبر، وبدك تصبر كمان على البلاء. السالك إلى الله عز وجل يحتاج إلى صبر. ثم تكلم الإمام النووي عن الصدق، ثم تكلم عن المراقبة، ثم تكلم عن التقوى، وبدأنا في الدرس الماضي حديثا في باب اليقين والتوكل. وسبق في الدرس الماضي أن اليقين هو العلم الذي لا شك معه، وسبق أن التوكل هو الثقة بالله تعالى وبما عند الله عز وجل. كنا قد قرأنا الآيات التي افتتح الإمام النووي بها الباب، والآن نقرأ الأحاديث ونبدأ مع الحديث الأول. تفضل.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان.
الرهيط تصغير الرهط، والرهط أقل من 10. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عرضت علي الأمم. الله كشف للنبي صلى الله عليه وسلم في عوالم الآخرة، فرأى الأمم كلها. رأى نبياً ومعه الرهيط، يعني لم يؤمن بهذا النبي إلا 3 4 5، فإجا هو وياهن يوم القيامة، نبي ومعه بس 5. قال: رأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل، في نبي بس معه 1، والنبي ومعه الرجلان، بس 2 آمنوا به. نعم.
والنبي وليس معه أحد،
في نبي ما معه أحد، ما أحد آمن به. نعم.
إذ رفع لي سواد عظيم.
بعد وأنا أنظر هيك النبي معه رجل ورجلين وثلاثة وأربعة وخمسة، وجدت في مكان هيك تجمع كبير من الناس، سواد عظيم، ناس كثر مع نبي. نعم.
فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه.
هذا موسى وقومه، هؤلاء الذين آمنوا مع سيدنا موسى من بني إسرائيل كثر.
ولكن انظر إلى الأفق.
لكن قيل له: يا محمد انظر إلى الأفق الثاني.
فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر، فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك.
هذه أمتك ممتدة من الأفق إلى الأفق، من الشرق إلى الغرب، كل مليء من الناس. الحمد لله أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من اتبعوه كثر. نعم.
ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.
أيوة، مع هؤلاء الأمة المملوءة بالأفق هيك تسد الأفق من المشرق والمغرب، يوجد معهم 70,000 إنسان آمنوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ما بينصب لهم ميزان رب العالمين، سيدخلون الجنة هيك مباشرة، بس يصير المحشر بينعد أسماءهم 70,000 بشكون على الجنة. نعم.
ثم نهض فدخل منزله.
الآن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه هذا الحديث، ثم نهض ودخل منزله. نعم.
فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.
من هؤلاء؟ صاروا الصحابة يحكوا: مين يا جماعة؟ مين برأيك هدول بدهم يدخلوا بدون حساب؟ الله يجعلني منهم، الله يجعلك منهم، من هم؟ تفضل.
فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه، فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون.
سنأتي إلى شرح الحديث. قال لا، هؤلاء 70,000 من أمتي مو الصحابة هم، لأنه في بعضهم قال هؤلاء الذين صحبوا النبي، بعضهم قال هؤلاء الذين أسلموا وما عرفوا الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، هؤلاء هم من أمتي الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. سنأتي إلى شرحها. فقام
عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. متفق عليه.
في هذا الحديث أيها الإخوة فوائد كثيرة. الفائدة الأولى فيها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى أطلعه على ما سيحدث في اليوم القادم يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء الله يطلعهم بما شاء من الغيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى ما سيحدث في يوم القيامة. هذه واحدة. في فائدة ثانية في هذا الحديث أن نبيا من الأنبياء يأتي يوم القيامة وما آمن به أحد، يأتي وحده كما سمعتم، ونبيا أن نبيا يأتي معه رجل، ويأتي نبي معه رجلان، ويأتي نبي معه ثلاثة، يأتي عشرة رهيط، ويأتي نبي معه جمع كبير. ما معنى في فائدة بهذا الحديث؟ بأنك إذا عملت بالدعوة إلى الله ولم يستجب لك أحد احمد الله تعالى، ما هناك نبي مدعوم من قبل جبريل والسماء وما آمن به أحد، فأنت لا تزعل، لأنك مرات أنت بتشتغل بالدعوة مع رفقاتك، أول رفيق ما بيردوا، ثاني رفيق ما بيردوا، خامس رفيق ما بيردوا، عاشر رفيق ما بيرد، فأنت هيك بتزعل بتتضايق، ما حدا عم يرد علي، يعني شو هالشغلة، معناتها بطلت. لا تبطل، لأن نبيا من الأنبياء سيأتي يوم القيامة ولم يستجب له أحد، والأنبياء كلهم برتبة واحدة، رتبة النبوة واحدة، إن الله عز وجل أعطاهم هذه المزية العالية. ثم فضل الله تعالى من شاء منهم بما شاء، فجعل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين، بس هي رتبة النبوة واحدة. فلا تزعل يا أيها الأخ، وخليك عم تشتغل في الدعوة إلى الله ولو لم يستجب لك أحد. هلأ ممكن يستجيب لك واحد، كمان لا تزعل، في نبي يوم القيامة سيأتي وقد استجاب له واحد. كان شيخ عليه رحمة الله الشيخ أحمد كفتارو يحدثنا عن شيخه الشيخ أمين كفتارو، قال يا ابني الشيخ أمين بقي يدرس في جامع أبو النور اللي هلأ اسمه مجمع الشيخ أحمد كفتارو، بقي يدرس في جامع أبو النور لمدة سنتين، لا يحضر في درسه إلا رجل واحد، سنتين إلا رجل، وهالرجل الواحد هو خادم الجامع وهو أعمى كمان، كان عم يستنى الشيخ ليخلص مشان يسكر الباب، والشيخ بس كل مرة يجي على الدرس، يعني عنده درس مثلاً يوم الأحد بيجي على الدرس، ما إجا إلا واحد. خير إن شاء الله، أنا أبلغه، لا تزعل، مرات أنت شيخ كبير وجليل وله مقام بس واحد يحضر في درسه. لاحقاً صار يجي عشرات ويجي مئات، ولاحقاً لما الشيخ أحمد عليه رحمة الله صار يدرس صار يأتي ألوف، فكان شيخنا لما كنا نجتمع هيك ألوف في الدرس يقول يا ابني هذه الألوف من بركة ذلك الواحد وذلك الدرس. يعني أنت لو دعوت إلى الله مرة فلم يستجب إلا واحد، معليش خليك عم تدعو إلى الله بإخلاصك إن شاء الله تعالى، بهمتك، لعل الله يجعل من هذا الواحد يجعله صلاح الدين الأيوبي، بيساوي أمي هذا الواحد. إن قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة، مرات في رجل واحد بأمه. فهذه فائدة ثانية، بأن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بأن نبيا يأتي معه رهيط، يعني عدد قليل، أو واحد أو اثنان. ثم حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن فضيلة سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى أتعبوا بنو إسرائيل تعبا شديدا، لكن سيأتي يوم القيامة الحمد لله آمن به عدد جيد. قال رأيت نبيا قد سواد سد الأفق، قيل هذا موسى، ظننته أمتي، قال هذا موسى. ثم في هذا الحديث فضيلة لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة الأمم، قال رأيت أناسا من أمتي هيك ما بين، يعني من الأفق إلى الأفق، قيل هذه هي أمتك. العلماء قالوا أمة النبي نوعان، أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليدعو الإنس والجن والعبادة إلى يوم القيامة منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم، أي أمة الدعوة. لكن أمة الإجابة هم من استجابوا لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يا أخوان ويا أخوات اجتهدوا واجتهدنا أن نكون جميعا إن شاء الله من أمة الإجابة، بل نكون من الذين يكونون قريبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، بل نكون من الذين يفرح بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. بكرة إذا أنت أجيت وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم جاء فلان، يفرح بك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لا تنسوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشاهد أناسا من أمته يوم القيامة تأخذهم الملائكة إلى النار، يقول يا رب أمتي أمتي، هذا اسمه محمد وأبوه اسمه محمود وجده اسمه عبد الله، يقول يا رب أمتي، يقولون يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. صح اسمه محمد ومحمود وعبد الله وسعيد وخالد، بس عم يعمل السبعة وزمتها. صح اسمه محمد وسعيد وأحمد وعبد الله وخالد، بس عم يأكل مال حرام. صح هو مسلم بالهوية، بس ما بيمشي معاملة إلا برشوة. صح هو مسلم بالهوية، بس في بنت بالجامعة بيروح ويجي معه وما في بيناتهم أي عقد شرعي. صح في هو مسلم بالهوية، لكن عم يتصل مع امرأة مزوجة يا أخي ويتكلم معه. صح هو مسلم بالهوية، لكن عم يأكل ربا، حاطط مصاري بهالبنك الربوي، بيقول لك أنا بدي أعيش، شو بتريد نموت يعني؟ يا أخي بس هذا لا يجوز، والله لا يرضاه، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يرضاه، بيقول لك هلا كل شيء لحالك. فتقول الملائكة يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا، يا لطيف، يدعو عليهم بأن يهلكهم الله. لذلك يا أخوان اجتهدوا أن نأتمر جميعا بأمر الله وأمر رسوله، وأن ننتهي عن نهي الله وعن أمر نهي رسوله، حتى إذا رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح بك يوم القيامة. ولازم هيك تكون، وحياتك كلها لازم يكون هذا ممشاها. كيف؟ بدك معلم وبدك ذكر، عشان تتعلم أوامر الله وأوامر الرسول، وبعدين تطبق أوامر الله وأوامر الرسول. ففي هذا الحديث فضيلة لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بأنها أمة الإجابة، هذه أمة كبيرة. الآن هناك فضيلة لسبعين ألفاً من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله من هم؟ قال الذين لا يرقون ولا يسرقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهذا هو سبب إيراد الإمام النووي هذا الحديث في هذا المكان. المراد لا يرقون ولا يسترقون، يعني أنهم لا يطلبون الرقية التي فيها شرك، ولا يرقون أحدا برقية فيها شرك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة اعرضوا علي رقاكم، لأنه بالجاهلية كانوا إذا واحد مريض ممكن يقروا له شيء شغلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعرضوا علي رقاكم، احكوا لي شو عم تقروا. ففي بعض الرقى رضيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لا تخالف الشريعة، بس في بعض الرقى فيها شرك. يلي بيعلق خرزة زرقاء على ابنه معتقدا أنه هالخرزة الزرقاء بترد العين عن ابنه، فليعلم أنها تميمة شرك. يلي بيعلق على باب بيته تبع لزقاء حدوة حصان، لأنه حدوة حصان بترد العين وبترد الأذى، فليعلم بأنها تميمة شرك. يلي بيجيب صباط ولد صغير وبيعلقه بالسيارة، فليعلم بأنها تميمة شرك. يلي بيذبح خروف وبيلك إيده بهالدم وبيحط طبيعة على الحيطان تبع البيت أو على السيارة أو على رأس ابنه الصغير، فليعلم أنها تميمة شرك. يلي بيشوف شغلة تعجبه بيقوم بيقول له الثاني ادق على الخشب، بيقوم بدق هيك على الخشب إنه مشان ما يحسده يعني، فليعلم بأنها تميمة شرك. يلي بيصب الرصاص مشان تمرق عليه بنته، مدري أخته، مدري مرته، مدري هو يمرق عليه لأنه معيون ومحسود، فليعلم بأنها تميمة شرك. يلي بيعتقد بأن الساحر الفلاني بيفتح لي نصيب بنتي لأنه ما عم ينفتح نصيبه وقالوا لي روح لعند فلان بيفتح لي نصيبه، فليعلم بأنها رقية شرك. يلي بيعلق بصدره ورقة مكتوبة فيها مربعات وبقلب المربعات أحرف، أو في كلام في طلاسم، أو في أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، فليعلم بأنها تميمة شرك. يلي بيحط تحت راسه بالمخدة بيشكلوا له أنه حجاب، وبقلب هالحجاب مكتوب كلمات ما مفهومة، أو مكتوب آيات قرآنية مكتوبة بالعكس، فليعلم بأنها تمائم شرك. يلي بيصبوا الملح على باب ما بعرف البيت او الباب ما، فليعلم بانها تميمه شرك. يلي بيحط بجيبته هو ورايح على عرسه ورقه فيها شويه ملح عشان ما يصيبوه بالعين، فليعلم انها تميمه شرك ورقيه شرك. هذه كلها امثله ايها الاخوه عن رقى كان الجاهلون يستخدمونها، وانتم تسمعون للاسف الان بعض المسلمين يفعلون، والسبب هو مسلم بس يا حرام جاهل، ما فرق شيء عنه عن الجاهلين. أرأيتم يا أخوان؟ هذا الدين علم، تعال احضر مجالس علم مشان تعرف بأنه الخرز الزرقاء ما بتساوي شيء. فإذا اعتقدت أنه بتفعل شيء في مشكلة باعتقادك، معقول هذه الخرزة هي التي سترفعك وتخفضك؟ معقول هذا الحذاء الصغير سيرفعك ويخفضك؟ يا أخي هذه الكلمات المكتوبة في هذا الحجاب دير بالك، ممكن يكون فيها توسل إلى شياطين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 70,000 الذين يدخلون بغير حساب لا يرقون ولا يسترقون. رقى فيها شرك، أما رقى فيها إيمان يجوز. يعني إذا أنت مريض مريض وواحد وضعت يدك على رأسي وقرأت سورة الفاتحة، هذه رقية شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وضعت يدك على رأسي وقلت 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، هذه رقية شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلت أذهب الباس رب الناس اشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما، هذه رقية شرعها الله تعالى، أنت تؤجر عليه. لا يرقون ولا يسقون ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون، وعلى ربهم يتوكلون. سنتوسع إن شاء الله بالشرح في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
اشفع لنا يا حبيبا لله.